إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، نتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن مضمون الذكر وأهميته وثوابه بالنسبة للمسلم. هذا هو الموضوع أيها الإخوة الذي نحاول في هذه الدقائق المعدودة أن نطوف حوله. ما هو الذكر؟ وما هي أهميته بالنسبة للمسلم؟ أيها الإخوة، يظن بعض المسلمين أن الذكر يقتصر فقط على الذكر باللسان. يظن بعض المسلمين أنه طالما أنه أخذ مسبحته وذكر الله تبارك وتعالى، أو أنه فتح مصحفه وقرأ القرآن الكريم، بذلك يعد من الذاكرين. أيها الإخوة الأحباب، نصحح مفهوما ينبغي المسلم أن يعلمه، أن الذكر أيها الإخوة ليس هو الذكر باللسان فقط، لا، إنما المسلم حينما يتذكر الله عز وجل في كل موقف من المواقف، ويعلم علما يقينيا بأن الله عز وجل يطلع عليه، وأن الله تبارك وتعالى يواظبه، فيحسن عمله سواء القولي أو سواء الحياتي أو سواء الأخلاقي، هذا كله أيها الإخوة يعد نوعا من أنواع الذكر، بل هو أفضل أنواع الذكر. أيها الإخوة الأحباب، انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. في هذه الآية أيها الإخوة، الله عز وجل كما قال أبو حيان رضي الله عنه وأرضاه، إن هذا الجزاء من جنس العمل، كما أن هذا العبد ارتكب إثما كبيرا بتركه طاعة الله عز وجل وبترك التقرب إلى الله تبارك وتعالى وبترك الأعمال الصالحة، كان الدم عاقبته الذنب، أن الله عز وجل نساه، أن الله عز وجل تركه، أن الله عز وجل لم يتذكره كما أنه نسى الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، على الجانب الآخر، الإنسان الذي يعمل الصالحات والذي يذكر ربه ولا يكاد ينساه، أهل الكريم اعلم بأن هذا الإنسان هو قريب من الله تبارك وتعالى، كما أنه لم ينسى الله فإن الله عز وجل لم ينساه. أيها الإخوة، ما أجمل هذا الحديث القدسي الشريف حينما يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظر، هذا العبد أيها الإخوة وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي عليها. ليس هذا فقط، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وما ترددت، الله الذي يتكلم هو الذي يتحدث، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي يقرب الموت وأنا أقرب مساءته. هل هناك أفضل من ذلك؟ أيها الإخوة، الجزاء من جنس عمل. ولذلك الذكر الحقيقي أيها الإخوة هو الذكر الذي يتحول إلى عمل ملموس، إلى أخلاق حقيقية. المسلم لا ينفعه أن يذكر الله تبارك وتعالى 1000 مرة أو 2000 مرة، وإذا نظرت إلى حاله في هذه الحياة ترى أخلاق منبوذة وترى سلوكيات مرفوضة. فهل ينفعه هذا الذكر؟ لا ينفعه هذا الذكر. استمع إلى هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرفع العلم. يعني إيه؟ العلم ينتزع. فقال رجل يسمى زياد ابن ربيع، هو من صحابة رسول الله: يا رسول الله، وكيف ينزع العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا؟ انظر أخي الكريم، ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أكد عليه؟ أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة ليس بقراءة القرآن، العبرة بما يأتي بعد قراءة القرآن. قال: يا ابن لبي، يا ابن لبي، إني لكنت أظنك أفقه أهل المدينة. يا ابن لبي، ألم تر إلى اليهود وإلى النصارى تكون بأيديهم التوراة والإنجيل لكنهم لم يعملوا بها، فهل أغنت عنهم من الله شيئا؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. أيها الإخوة الأحباب، هكذا ينبغي للذكر الإنسان الذي يذكر الله تبارك وتعالى أن يتحول هذا الذكر إلى أخلاق، إلى عبادات، إلى معاملات، إلى كل خير الإنسان يمشي فيه. الإنسان أيها الإخوة الذي يذكر ربه ينبغي أن يتعدى هذا الذكر، الأمر الظاهري المحسوس، إلى الأمر الباطني في قلبه. الذاكر لله تبارك وتعالى لا يحسد على أحد ولا يحسد على أحد. الذاكر لله عز وجل يملأه العفو والمغفرة حتى لمن أخطأ معه. الذاكر لله تبارك وتعالى يبطل عمله ويسير فيه لأنه يراعي ربه تبارك وتعالى. الذاكر لله عز وجل لا تجد بابا للخير إلا ويسارع فيه. هذا هو الذكر الحقيقي المطلوب أيها الإخوة. أيها الإخوة الأحباب، من فضائل الذكر كما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن فقراء المهاجرين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء الفقراء، انظر كيف كان المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتسابق إلى الخيرات. من هو أفضل؟ من هو أعلى؟ من الذي يحوز الدرجة العالية عند الله عز وجل؟ ذهب الفقراء المهاجرين إلى رسول الله، ما شكوتهم؟ قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الظفور بالأجور، يعني أهل الغنى وأهل الفضل من المال، ذهبوا بكل الثواب يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولكنهم عندهم فضل مال فيحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون في سبيل الله. إذن يا رسول الله، هم أخذوا كل الأجر وليس لنا شيء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشيء تسبقون به من دونكم؟ ألا أنبئكم بشيء تسبقون به من دونكم وتصلوا به إلى من هو فوقكم؟ ولا يحصل على هذا الثواب إلا من أتى بمثل ما أوتيتم أو بمثل ما عملتم. قالوا بلى يا رسول الله، قل لنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، تسبحون الله 33، وتكبرون الله 33، وتحمدون الله 33 عقب كل صلاة. ما لبث مدة إلا أن جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا، يعني لم يتركوا هذا الأمر إلا وفعلوه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر أخي الكريم إلى هذا الحديث الشريف، كم به من الفوائد والعبر. وأول هذه الفوائد كما قلنا المصارعة إلى الخيرات، كيف أن مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسارع إلى الخيرات، لم يكن صحابي من صحابة رسول الله يرى بابا مفتوحا للخير إلا وسارع فيه. ولذلك سمعنا عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه: اشترى عثمان الجنة مرتين، مرة حينما جهز جيش العسرة، ومرة حينما حفر بئر رومة لكي يشرب منه المسلمون. انظر إلى هذه المصارعة. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على هذه المصارعة، ويبين قيمتها، ويبين مادتها الذي ينبغي للمسلم أن يسارع فيه غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا إلى هذه المنافسة الشريفة، أن نصبح المسلم قدوة في أخلاقه، في سلوكياته، في عباداته. أيها الإخوة الأحباب، إن فضل الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا لمن يتأهل له ولمن يقوم له. ولذلك إن ربنا يخبرنا بقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه وما كان عطاء ربك محظورا. فليشمر المسلم عن ساعي الجد، وليسارع الى الخيرات، وليتقرب الى الله تبارك وتعالى، ولا يترك الباب الا وكان له فيه سهم يتقرب الى الله عز وجل فيه. الامر الثاني والفائده الثانيه من هذا الحديث الشريف ايها الاخوه، كيف اننا نخطئ كثيرا حينما نصلي الفرض ونسرع الى المسجد. اخي الكريم، كم منا يصلي الفرض وكأن الصلاة عبارة عن سجن مؤقت، حينما ينتهي هذه الصلاة يخرج إلى المسجد ولا يفكر في أن يختم الصلاة. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث يرشدنا أن المسلم ينبغي عليه أن يكمل عبادته مع الله، أن يستمر بعد الصلاة فيذكر الله تبارك وتعالى. استمع إلى هذه الأحاديث الطيبة المباركة التي تدعونا إلى أن نذكر الله بعد الصلاة، هل هناك أفضل منها؟ أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ما من رجل يقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية الموجزة، ما من رجل يقرأها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا شيئا واحدا ألا هو الموت. هل هناك أفضل من ذلك؟ الذي يمنعك من دخول الجنة حينما تقرأ آية الكرسي هو الموت فقط، يعني عندما تموت يكون مكانك محفوظا في الجنة. طيب استمع إلى هذا الحديث الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله بعد كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال في النية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. يا الله يا الله. طيب يسأل سائل: قد يسأل سائل: هل ينقل هذا الثواب الكبير وهذا الأجر العظيم من أجل كلمات نقولها؟ لماذا رتب الله عز وجل هذا الأجر الكبير على هذه العبادة القليلة؟ أقول: والله أعلم، لأن الله عز وجل علم بأنه يأتي بعض المسلمين ويترك هذه الأشياء، علم أنه يأتي عصر من العصور وزمن من الأزمان لا يأبه المسلم لهذه الأسفار ولا يقولها ولا يفعلها، فكان ذلك محفزا له لأن يقوم بها، ولذلك ضاعف الله عز وجل من ثوابها. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل أن يعيش المسلم مع الله، هذا هو الذكر الحقيقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم معها في ليلتها، فلما أذن الفجر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الفجر، فدخل عليها فوجدها تقدر ربها تبارك وتعالى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مرة ثانية وأخذ يذكر الله عز وجل حتى صلى الضحى، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فرآها في مسجدها، أي في مكانها الذي صلت فيه الصبح، فقال لها: يا جويرية، هل ما زلت على الحالة التي تركتك عليها؟ يا جويرية، لقد قلت أربع كلمات، اسمع أخي الكريم، لقد قلت أربع كلمات، هذه الكلمات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لصدقت كل ما قلتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الإخوة الأحباب، استمع إلى هذه الكلمات التي جاءت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الإخوة، ماذا نستفيد من هذا الموقف، من هذا الحديث؟ أول هذه الاستفادات أن أهم شيء كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان الذكر عنده ديدنا، شيئا مستمرا في حياته، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك وقتا من الأوقات إلا ويذكر الله عز وجل. حتى سمعنا عن أذكار الأحوال، هذه الأذكار التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حين يأكل، حين يشرب، حين ينام، حين يركب الدابة، حينما يزور الإنسان، حينما يذهب إلى الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت ذكر. ولذلك أيها الإخوة، الذكر هذا كان ينبع من قلب يحب الله تبارك وتعالى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم قيمة في حياته يعيش بها أنه كان يحب ربه تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، لو نظرت إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه لوجدت أنها حكما كثيرة، كيف لهذا القلب التقي النقي المؤمن كيف له أن يذكر ربه بهذه الكلمات وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما أحلاها، إنها خرجت من قلب يؤمن بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، نستفيد أيضا من هذا الحديث أن الأسرة إذا قامت على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى أن تكون لها نصير مع الله تبارك وتعالى، هذه الأسرة تنمحي فيها المشكلات. ما لنا نرى هذه المشكلات الأسرية الكثيرة، هذه المشكلات منبعها الأساسي والرئيس أن الأسرة لا تذكر الله، لا تكون هناك عبادة موحدة بين الزوج وزوجته، لا يعلم الزوج أولاده ذكر الله، لا يطمئن على أولاده هل يصلون أم يتركون الصلاة، لا يطمئن على زوجته. تذكر أخي الكريم وتخيل لو أن الأسرة كان شغلها الشاغل وديدنها الأصيل هذه الأمور، أصبحت مؤمنة ومطمئنة وأصبحت لها علاقة بالله تبارك وتعالى. بالله عليك، هل تحدث مشكلة من المشكلات الأسرية؟ أبدا والله. وكيف تحدث مشكلة وليس لها مكان أصغر؟ لأن الشيطان ليس مربوط، والساعات تعمر بالإيمان وتعمر بالطاعات، فهذه المشاكل لا تكون موجودة. أيها الإخوة الأحباب، وصية أخيرة ينبغي علينا جميعا أن نجدد حالنا مع الله، أن نتقي الله تبارك وتعالى في كل أمورنا، أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى في كل أوقاتنا، أن تكون ألسنتنا أيها الإخوة عامرة بذكر الله تبارك وتعالى دائما، لا يخلو حالك مع الله تبارك وتعالى إلا ويكون هذا الحال فيه غضب الله عز وجل. لا نملك في هذا الوقت إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب اصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.